للقوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان الإسرائيلي، والذي يتم بشراكة وتواطؤ غربي، سيؤدي إلى انهيار النظام القانوني والأخلاقي القائم على ميثاق الأمم المتحدة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 400 شخص في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، بينهم 174 طفلا و89 امرأة و32 مسنا، فضلا عن إصابة أكثر من 500 آخرين. وقال المكتب إن عائلات كاملة أبيدت خلال 5 ساعات من القصف الإسرائيلي، فيما رصد الإعلام مشاهد مروعة لتكدس جثام من الشهداء والأطفال في مستشفيات غزة. بدوره قال المدير العام لوزارة الصحة الدكتور منير البرش إن الاحتلال غدر بسكان غزة وشن غارة وحشية وهم نيام، داعيا جميع المواطنين إلى التبرع بالدم بشكل عاجل في أنحاء القطاع. رأى القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول فرض اتفاق استسلام على الحركة عبر الضربات التي شنتها على قطاع غزة، واتهم أبو زهري الولايات المتحدة بأنها شريكة في التصعيد، مؤكدا أن أهداف مجازر الاحتلال في غزة هي نسف اتفاق وقف إطلاق النار. بدوره اعتبر عضو المكتب السياسي للحركة عزة الرشق أن استئناف الاحتلال حرب إبادة على غزة يعني التضحية بالأسرى الإسرائيليين وإصدار حكم بالإعدام ضدهم، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن العدوان لن يمنح الاحتلال يدا عليا على المقاومة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة شمال البحر الأحمر. وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان: رصدنا تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع على بلدنا، ونفذنا عملية عسكرية مشتركة، مضيفا أن الاستهداف هو الرابع خلال 72 ساعة. هذا وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت يوم أمس عملية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكد القائد العام لحركة أنصار الله اليمنية أن الاحتلال لم يراعي أي اعتبار في ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، وأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء منذ استئناف وحدة الكيان عدوانها على غزة، لافتا إلى نكثه اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على القطاع. وأضاف الحوثي أن الاحتلال يحاول تجريد حركة حماس من ورقة الأسرى دون الدخول بالمرحلة الثانية من الاتفاق، محذرا من مغبة نجاح الكيان الغاصب في تصفية القضية الفلسطينية. لنستمع إلى جانب من حديث السيد الحوثي في هذا الخصوص.
العدو الإسرائيلي واضح في أنه لا يعطي أي اعتبار للاتفاقيات، لمن يراهنون على أن معهم اتفاقات معه، هو بهذا الشكل لا يراعي أي اتفاق، ومعه الأمريكي، لمن يراعي أن للأمريكي دور في اتفاقيات مع العدو الإسرائيلي أو ضامن فيها، فهو بهذا الشكل ينكث أيضا ويتماهى مع الإسرائيلي الناكث، كلاهما مجرمان وكلاهما ناكثان ولا يفيان بما عليهما من التزامات. العدو الإسرائيلي ليس وفيا إطلاقا تجاه أي التزامات أي اتفاقات، وهذا درس كبير كما قلنا للذين يراهنون على مسألة الاتفاقات ونحوها. هم أهل نكث، أهل تحريف، أهل تزوير للحقائق، هم معتدون حاقدون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان لا يتحرجون عن ذلك، فهم أهل عدوان وأهل حقد وأهل إجرام. المسلمون عليهم مسؤولية دينية، يعني ذلك أن الله سيحاسبهم على تنصلهم وتفريطهم في هذه المسؤولية، تنصلهم عنها وتفريطهم فيها، لأن من ضمن التزاماتهم الدينية أن ينصروا المظلوم منهم، وهذه مظلومية واضحة لكل المسلمين لكل العالم، ومظلومية رهيبة جدا، مظلومية الشعب يباد يضطهد، يقتل، مظلومية لا مثيل لها فيما يجري في كل الدنيا. فعليهم مسؤولية أيضا في أن يقفوا ضد الظالم، المجرم، الباغي، الطاغي. وأي مجرم أسوأ من العدو الإسرائيلي، أكثر إجراما منه، أبشع إجراما منه، منتهى الإجرام والعدوان والطغيان والكفر والظلم، هو موجود في العدو الإسرائيلي ويمارسه العدو الإسرائيلي.
شن طيران الاحتلال الأمريكي عدوانا استهدف محافظتي صعدة وحجة. وقالت مصادر يمنية إن الطائرات الأمريكية استهدفت منطقة تخيا في مديرية مجاز، واستهدفت بأربع غارات منطقة العصايد بمديرية الصفراء في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما استهدف أيضا منطقة بحيص في مديرية ميدي في محافظة حجة شمال غرب اليمن. وجاء العدوان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الأمريكية في سماء عدة محافظات يمنية، ويأتي في سياق الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي. شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مناطق متفرقة في سوريا، وأفادت مصادر محلية بسماع انفجارات قوية في مدينة حمص إثر غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال دخلت الأجواء السورية من الأجواء اللبنانية، واستهدفت منطقتي شنشار وشمسين جنوب غرب حمص. يذكر أنه بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي، شن الاحتلال مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا. دعا أسرى إسرائيليون أفرج عنهم من قطاع غزة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إبرام صفقة شاملة وفورية تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى. وحذر الأسرى من أن استئناف العدوان يعرض حياة الأسرى في قطاع غزة للخطر المباشر، وشدد المتحدثون على أن المماطلة السياسية والتصعيد العسكري يكلف الرهائن في غزة ثمنا باهظا. انتهت نشرتنا، إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. أكثر من 400 شهيد معظمهم أطفال ونساء في استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الذي جعل من كل عثرة فرصة ومن كل تأخير خيرا، نبدأ رحلتنا اليوم بخطوات واثقة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. شعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13، بعد ذلك تستمعون إلى أثير الحكاية. التلاوة المختارة في الساعة 9:45 وعلى مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 10 صباحا نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية، بعدها ننتقل إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، حيث نتعرف معكم على نصائح طبية هامة، فلا تفوتوا هذه المعلومات القيمة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار. برنامج رمضان في قوافي الشعر يأتيكم في الساعة 11:52. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:07. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:12. نشكركم مستمعينا الكرام، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم وعطرها بعبق الإيمان وضوعها بأريج محبة أهل البيت عليهم السلام ومودتهم.
نجدد اللقاء مع حضراتكم من خلال جولة أخرى بين خمائل الشعر الولائي ورياضه عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أملين أن تمضوا معنا أوقاتا مترعة بكل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، في حلقة اليوم نتوقف عند حياة وشعرية الشاعر المصري المعاصر أحمد محمد الأبياري الكناني المصري، الذي ولد عام 1868 في قرية من قرى محافظة الغربية بمصر، وحفظ القرآن الكريم في قريته، ثم التحق بدار العلوم الخديوية في القاهرة وتخرج منها عام 1894، ثم عمل مدرسا للغة العربية بالمدارس الأميرية فيها، ونشر قصائده في مجلة الأستاذ وأيضا مجلة الهداية الإسلامية.
له ديوان شعر ضم مختلف أغراض الشعر، وله أيضا كتاب إيناس الجلاس بتشطير وشرح قصيدة أبي فراس، وله أبيات من ضمن قصيدة يرثي بها الزعيم المصري مصطفى كامل، وهو سياسي وكاتب مصري كان من المناهضين للاستعمار الإنجليزي والمنددين به وبجرائمه. الشاعر هنا يشير إلى هول الفاجعة التي حلت بمصر بموته، ويشبهها بكربلاء، خاصة أن مصطفى كامل قد مات في المحرم، لتبقى كربلاء عنوان الحزن الأزلي، ومحرم هو الشفق السرمدي الدامي، والحسين عليه السلام هو المثل الأعلى والقدوة لكل ثائر ضد الظلم والطغيان.
أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، للشاعر أحمد الأبياري أو الكناني قصيدة في الإمام الحسين عليه السلام، يناجي فيها مشهد رأس الحسين عليه السلام في مصر، ويؤكد أن هذا القبر اكتسب الشرف والعزة والرفعة من موضع الرأس الشريف، وأنه غدا مزارا يأمه محبو آل البيت في أرض الكنانة، ومن هذا المزار يسطع النور كأنه ضياء الشمس، ويفوح منه عطر فاق المسك عبقا وطيبا.
والحسين هو ابن الأرومة الطيبة، فجده شرف للحجاز، وأمه الزهراء البتول التي كانت سيدة نساء العالمين على مر الدهور، وأما أبوه فهو مدينة العلم وبليغ العرب بعد النبي صلى الله عليه وآله وأقضى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي قضى على رؤوس الكفر والشرك والنفاق في وقعاته الشهيرة، وهو ملاذ المستغيثين الذي لم يخب من استجار به، وهو إلى ذلك مفرج الهموم عن الحزانة والمكروبين وسند الأيتام. يقول الشاعر أحمد الأبياري في قصيدته هذه:
يا ضريح الحسين إنك أدرى أن من فيك فاق في الحسن بدرا، يا ضريح الحسين قد نلت عزا وبه قد علوت جاها وقدرا، صرت في مصر كعبة لبنيها إذ حباك الحسن فضلا وفخرا، نوره ساطع كشمس نهار وشذاه ازدرى شذا المسك عطرا، جده شرف الحجاز وهذا من قديم الزمان شرف مصر.
أمه فاطم البتول التي فاقت نساء الورى عفافا وطهرا، وأبوه باب العلوم علي ومبيد الكفار كرا وفرا، كل من كان يحتمي بحماه حاشا والله أن يرى بعد ضرا، كم حزينا قد أمه مستجيرا فغدا حزنه سرورا وبشرا، وأخي كربة أرادا فراجا بدل الله عسره بعد يسرا.
أيها الإخوة والأخوات، متابعين الأعزاء والأحباء، حول الطابع الذي يغلب على قصائد الشاعر أحمد الأبياري نبث لحضراتكم فيما يلي الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيفنا الكريم، ندعوكم للاستماع.
مستمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور عبد الرحمن قرقان الشاعر والناقد الأدبي من العراق. دكتور سلام عليكم وتفضلوا، ما هو الطابع الذي يقلب على قصائد الشاعر أحمد الأبياري في الإمام الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم عموما، ويعني كيف ترون أسلوبه في هذا الطابع الذي يهيمن على أشعاره؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقكم وأنتم تتابعون هذا البرنامج الثقافي النوعي الذي يعنى بالشعراء الملتزمين. والشاعر الذي التفتتم إليه اليوم هو شاعر من مصر، من مخضرمي القرنين 19 و20، قد ولد سنة 1868 ميلادية وتوفي سنة 1934 ميلادي، ووفاته بعد وفاة أحمد شوقي بسنتين تقريبا، فهو من الشعراء الذين كتبوا القصيدة التقليدية. وأحمد محمد الأبياري الكناني المصري من الذين تتلمذوا على ثقافة المشايخ الكريمة في عهود التعليم الماضية، فقد حفظ القرآن الكريم والتحق بالمدارس التقليدية بدار العلوم في القاهرة، وعمل مدرسا للغة العربية، ونشر قصائد له في مجلة الأستاذ ومجلة الهداية الإسلامية في مطلع القرن الماضي، وعني بتمثل الثقافة العربية الإسلامية في جذورها الأولى، ولذلك عرفت عنه القصيدة الملتزمة، وأحسب أن شعره يعد في عداد شعر العلماء لأن عنايته بالثقافة الإسلامية وبالعلوم الإسلامية في مؤلفاته التي صدرت عنه وهي ليست قليلة تكشف عن ذلك، ثم أن شعره الإسلامي منه بخاصة ينم عن هذا المذهب الذي أقصده، وأخص من شعره الإسلامي شعره الحسيني، فله قصائد كثيرة في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني حين أقرأ قصيدته التي يقول فيها: يا ضريح الحسين إنك أدرى أن من فيك فاق في الحسن بدرا، يا ضريح الحسين قد نلت عزا وبه قد علوت جاها وقدرا، صرت في مصر كعبة لبنيها إذ حباك الحسن فضلا وفخرا، نوره ساطع كشمس نهار وشذاه ازدر شذا المسك عطرا، إلى آخر القصيدة، وهي من قصائده المشهورة في هذا الاتجاه. وهناك قصيدة أخرى له في الاتجاه نفسه وباللغة نفسها، يعني ينهج النهج نفسه، يقول فيها: شهر المحرم فيه المسلمون رموا، بحادث منه وجه الكون مغبر، فيه قد استشهد اثنان فواحدهم في كربلاء وثان فيك يا مصر، يا مصر قد مات من كنت اتقيت به شر العدا فنأى عن حيك الشر. وبالمجمل هو في قصائده الحسينية يتمثل الحسين رمزا إنسانيا لبني آدم، ويتمثل واقعة الطف موقفا علويا حسينيا مدهشا، يعيد للحياة معنى الحرية والكرامة حين يقف المرء منها موقف الوجود أو الفناء. ولذلك يستحضر في قصائده الحسينية موقف الإمام الحسين وآل الحسين في الطف استحضارا يقدمه لمتلقيه درسا في الكرامة وفي الحرية وفي النبل الإنساني. ومن هنا توزعت خصائص شعره على صفات فنية وأخرى موضوعية. أما الصفات الموضوعية فتتمثل في أن مرجعيته قرآنية نبوية سيرية، وحين أقول سيرية أقصد تنهل عن السيرة النبوية والسيرة العلوية وسير آل البيت عليهم السلام. وحين أقول فنية فإن قصيدته تصدر عن ثوابت القصيدة العربية الإسلامية في عصور ازدهارها الفني الموضوعي، يعني عصور الالتزام بثوابت عمود الشعر معجما مألوفا وإيقاعات مستقرة في الذائقة والتلقي، وصورا بيانية وبناء موضوعيا، وعناية بأن الشاعر يقدم النص محتفلا بعصره وواقعه، جاعلا من ذلك الاحتفاء تمثلا للحظة التي يعيشها. ولذا حظي في عصره وزمانه بعناية الجمهور العام وبعناية المتلقين. أما حين نلتفت إليه اليوم في عصرنا الراهن فنجد أن القصيدة الإسلامية فنيا تجاوزت نهجه في الكتابة إلى ما هو إلى جديد لم يكن معروفا، والتفتت إلى العناصر الموضوعية التفاتات صار المتلقي يتأثر بها أكثر، لأن العصر الذي نعيشه عصر عناية بالفني وعصر عناية بما يبعث على الإقناع. شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا الأكارم، كان معنا الدكتور عبد الرحمن قرقان الشاعر والناقد الأدبي من العراق، شاكرين حضوركم معنا.
أيها الأحبة، ما زلنا معكم وبرنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ابقوا مع هذا البرنامج ولهذا الشاعر أبيات أخرى من القصيدة السابقة في مدح الإمام الحسين عليه السلام، نستعرضها لكم بعد الفاصل، فابقوا معنا.
إخوتنا أخواتنا أحبائنا أعزائنا، يقول الشاعر أحمد الكناني في نهاية القصيدة التي استعرضنا طائفة من أبياتها قبل الفاصل، متوسلا بالإمام الحسين عليه السلام ومنزلته عند الله لقضاء حاجته، مشيرا إلى نسبه المتصل بالشجرة النبوية المباركة، وطالبا من الله تعالى أن يكون هذا الإمام شفيعه في غفران ذنوبه التي أثقلت ظهره، فيما قلت حسناته فثقلت بذلك كفة سيئاته، ولم يبق من شفيع له سوى الإمام وجده صلى الله عليه وآله وسلم، الشافعي للبرايا والمغيث للعصاة، فهما عدته وهما المجيران له من ذنوبه التي تربو على العد والحصر. ثم يختم قصيدته بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويقول:
يا ابن بنت النبي قد أثقلتني سيئاتي ولم أجد لي عذرا، كل هذا وإنني لم أقدم حسنات بها أحصل أجرا، غير أنني من نسل جدك طه أكرم الرسل والخلائق طرا.
أحمد المرتضى شفيع البرايا، من غدا للعصاة غوثا وذخرا، فهو كنزي وعدتي ومجيري من ذنوب تفوق عدا وحصرا، فعليه يا رب صل وسلم كلما قد قضيت في الخلق أمرا.
أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع نتاجات الشعراء من أهل المودة، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم متابعتكم.
راجين أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا أضفتم فيها شيئا إلى معلوماتكم حول مدى إسهام الشعراء في نشر رسالة أهل البيت عليهم السلام.
حتى نعاود اللقاء بكم في أمان الله.
في أمان الله وحفظه ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثارتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. واستبان الحق. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة جندب ابن عبد الله الأزدي الذي قاتل مع أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في واقعة الجمل، يوم أيقن أنهم جماعة نكثت عهدها وبيعتها لإمام زمانها وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرجت بأسيافها قاصدة قتاله وإحداث الفتنة في الأمة، وهو الذي شهد مع أمير المؤمنين واقعة صفين، يوم خرج ابن أبي سفيان عن بيت الطاعة لإمام زمانه بجيش من القاسطين، فشق عصا المسلمين بعد اجتماعهم على بيعة وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المخصوص بالوصاية والولاية والخلافة من بعده بنص ووصية من رسول الله دون أحد من الصحابة. شهدت مع علي الجمل وصفين، لا أشك في قتال من قاتله، حتى نزلنا النهروان. النهروان هي الواقعة التي اجتمع فيها المارقون عن طاعة إمام زمانهم يوم اعترضوا عليه قبول التحكيم في واقعة صفين، بعد أن كانوا هم الذين فرضوا عليه القبول بذلك، يوم انطلت عليهم حيلة ابن النابغة عمرو بن العاص برفع المصاحف فوق الرماح. هذه وقائع شهدها جندب ابن عبد الله الأزدي، فأذعن وسلم لأحقية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لكنه يوم النهروان راوده الشك. قراؤنا وخيارنا نقتلهم، إن هذا الأمر عظيم، هكذا حدث جندب نفسه يوم رأى أن من يقف في الجيش المقابل يوم النهروان هم قراء القرآن وحفظته ومعلموه في مساجد الكوفة، ولكن كيف يترك صفوف الجيش دون أن يفضح شكه وتردده في دخول المعركة أو أن يرميه القوم بالجبن؟ فتناول طهورا أي إبريق ماء ليوحي لمن يراه أنه يقصد قضاء حاجته، ولما ابتعد عن موقع الحرب واستقر في زاوية نائية عن الصفوف ركز رمحه في الأرض ووضع ترسه عليه وجلس تحت ظل الترس مستغرقا في تفكيره وعما عليه أن يصنع. ماذا بعد التنصل عن نصرة علي يا جندب؟ أتنأى بنفسك عن ولي الله بعد أن جاهدت أعداءه عن يقين بأحقيته؟ أي عاقبة تختارها لنفسك؟ أتجحد حق أمير المؤمنين وأنت العالم عن يقين أنه مع الحق والحق معه يدور معه حيثما دار؟ ولكن كيف لي أن ألطخ سيفي بدماء خيار أهل الكوفة؟ إنهم قراء القرآن وحفظته. وفجأة رأى جندب أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قادما نحوه، فاستقام واقفا في حضرة الإمام فحياه. رد الإمام تحيته ثم طلب منه الطهور فناوله إياه بعد أن ملأه من ساقية النار. ولما عاد الإمام عليه السلام جلس تحت ظل الترس، فالتفت جندب إلى فارس مقبل نحوهما، وقف الفارس بين يدي الإمام ثم قال وهو يلهث: يا أمير المؤمنين، قد عبر القوم وقطعوا النهر. اضطرب جندب نظر للإمام فوجده على طمأنينته المعهودة يرد على الفارس: كلا ما عبروا. قال الفارس وهو يصر على قوله: بلى والله لقد فعلوا. فقال عليه السلام بذات الطمأنينة: كلا ما فعلوا. وقدم فارس آخر ينادي: يا أمير المؤمنين. ولما دنا من الجمع قال: يا أمير المؤمنين، قد عبر القوم. فقال الإمام عليه السلام: كلا ما عبروا. قال الفارس: والله ما جئتك حتى رأيت راياتهم وأثقالهم عبرت النهر نحونا. فقال الإمام عليه السلام: والله ما فعلوا، وإنه لمصرعهم ومهراق دمائهم. فارسان يقبلان نحو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ليخبراه بخبر قد شاهداه بأعينهم، لكن الإمام يصر على أنه لم يحدث، وجندب شاهد على كل هذا. لا بد وأن الله تعالى قد جمع جمعهم، وليدور حوارهم أمامي ليأخذ بيدي إلى جادة الصواب، ويسددني عز وجل في اتخاذ القرار الصائب. الحمد لله الذي بصرني هذا الرجل وعرفني أمره، فعلي هو أحد رجلين: إما رجل كذاب جريء، أو على بينة من ربه وعهد من نبيه. اللهم إني أعطيك عهدا تسألني عنه يوم القيامة، إن أنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أول من يقاتله، وإن كان القوم لم يعبروا أن أقيم على مناجزتهم وقتالهم. بهذه الكلمات كان يحدث جندب ابن عبد الله الأزدي نفسه لما امتطى جواده ليتبع الفارسين، ويحدوه الشوق إلى لحظة استبيان الحقيقة والخلاص من شيطان الشك. تنفس الصعداء وحلقت روحه جذلانة في سماء اليقين لما رأى الخوارج لم يعبروا النهر كما أخبر الإمام علي عليه السلام. نعم، إنهم الآن الخوارج دون شك ولا ريب بعين جندب، بعد أن جاءه البرهان من ربه. إنهم الآن المارقون بعين جندب وعلى يقين. قراء للقرآن لم ينالوا من قراءاتهم إلا لقلقة اللسان، ولم يبصروا من كتاب الله إلا الحبر والورق. انتبه جندب إلى يد دافئة تشد على كتفه، فالتفت وإذا به الإمام عليه السلام ممتطيا فرسه واقفا جنبه ويقول له: أتبين لك الأمر يا أخا الأزد؟ فاضت عينا جندب من الدمع لما عرف من الحق، ثم قال: أجل يا أمير المؤمنين. فبادره الإمام بالقول: فشأنك بعدوك. فداك أبي وأمي ومالي وولدي وكل كياني يا ولي الله وخليفة رسوله بالحق يا أمير المؤمنين. قالها جندب وقد تقطبت حاجباه وتطير الشرر من عينيه واحمر وجهه غضبا لنصرة الحق، فامتشق سيفه وغاص في صفوف الأعداء يضرب فيهم حتى سقط مغشيا عليه من شدة الجراح. Thank you. أفاق جندب بن عبد الله الأنصاري فوجد نفسه في فسطاط جرحى جيش الإمام علي عليه السلام الذي نال الظفر على الأعداء، فحمد الله تعالى وأثنى عليه إذ نال الظفرين في الجهاد الأصغر والأكبر، إذ نصر ولي الله في ميدان الحرب وقتل أعداءه وقتل شيطان الشك الذي راوده في أحقية إمامه. نعم أيها الكرام، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على نصرة الحق ومنابذة الباطل باتباع نبيه صلى الله عليه وآله والتمسك بنهج أهل بيته الطيبين الطاهرين. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبة القرآن، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون في الدقائق التالية لتلاوة كريمة عطرة من آيات الذكر البينات، وهي بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة. التلاوة من بداية سورة الأنفال إلى نهاية الآية 11 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس الناس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق الله العلي العظيم.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيلين.
فقد شعورك غالب الآه لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس انت بالله أقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف وإذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات ما حفظ للأمل كلمات ولو طول عمره أول ما يأس مات وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح نسيم النصر اللي يهل بين التباريح على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح على الله.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الجولة الجديدة من العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. شهداء وإصابات في عدوان جوي للاحتلال على مناطق بغرب خان يونس. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة الرابعة. تفاصيل النشر. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الجولة الجديدة من الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة وذلك بضوء أخضر من الولايات المتحدة. وقال بقائي إن هذه الهجمات هي استمرار لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مؤكدا مسؤولية جميع الدول والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم البشعة في غزة وحذر من أن الصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الفادحة وغيرها.